بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، نحن في هذه الحلقة سنتعرض لمسألة في غاية الخطورة ظهرت جلية واضحة في مجتمعنا وفي مصرنا، مسألة المجاهرة بالمعاداة للشريعة، وهذا نفاق، وربما كان في بعض صوره ردة وخروجا عن الإسلام. أنا ما أريد أن أحكم على أحد، لكن المواقف التي طرحت نفسها في الفترة الأخيرة والمقالات التي يقشعر لها البدن ذكرتني بالحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كنا لنعمل أعمالا نعدها على رسول الله صلى الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وإني أراها في أعينكم أدق من الذر. وهذا الانتشار الجهل بالشريعة وبرب الشريعة سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد بسند ضعيف عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعده بها منافقا، وإني لأسمع أحدكم يتكلم بها في المجلس الواحد 10 مرات. على شاشة التلفاز رأيت وزيرا الخارجية السابق يقول إن طائفة معينة تريد أن تفرض علينا فلسفات لا تصلح لهذا القرن ولا القرن الماضي ولا قبل الماضي. فلسفات، دين الله عز وجل صار فلسفات، وهو يقف من المادة الثانية من الدستور موقفا أخشى عليه من أن يريده النار، لأنه لا يصح للإنسان أبدا أن يقف موقفا معاديا لشريعة الرب عز وجل. ويقول نريد أن ننفتح على العالم، يعني أن نأخذ عن العالم كل شيء ونركن هذا الدين على الرف أو ندخله في المساجد فقط، فربنا في المسجد فقط، أما خارج المسجد فلا سيطرة له على عباده ولا على الأرض التي هي خلقه وملكه، لا سيطرة له عليها، أنت رب سبحانك في المسجد فقط. فهذه ليست فلسفات، هذه التي يسميها فلسفة هي عبارة عن دين الله عز وجل وشريعة الله تبارك وتعالى التي قال فيها عز من قائل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الأستاذ عمرو موسى مع احترامي لن يحاسبك يوم القيامة، وهو لا يرزقك في الدنيا ولا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا هو ولا غيره، كل هذا لله عز وجل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وهذه مخرجة تدعو الله عز وجل ألا يقدر عليها أن تلبس الحجاب أبدا إلى أن تموت. سبحان الله، والله أنا رحمة بها أدعو الله عز وجل ألا يستجيب لها وأن يهديها للحجاب ولشريعته كاملة، لكن هذه معاداة سفيرة للشريعة. وإذا قالت هذه المقالة وآخر يقسم بالله العظيم أنه لن يصلي، وكأنه يصلي للسلفيين أو للإخوان أو للتيار الإسلامي أو لأي أحد. الصلاة أوكد العبادات، أوكد العبادات. شوف في الصحيحين عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. لكن من التأدب مع العالم ألا يمله الإنسان أو يشق عليه في السؤال. فالصلاة على وقتها. وهذا الرجل يقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال القوم، هذا حديث أبي أيوب رضي الله عنه صحيح البخاري، ما له ما له. فقال صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، له حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتأتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل الرحم ذرها. كأنه أمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هذا السؤال، فبعد أن أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذرها، يعني خلي عن الناقة، خلي خطام الناقة. الصلاة ورد فيها من الوعيد ما لم يرد في غيرها. وكلنا يعلم الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى أحمد أصحاب السنن إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنت لا تصلي للناس، كيف تقسم على هذا اليمين؟ كفر عن يمينك وتب إلى الله عز وجل. أنت يجب عليك أن تكفر عن يمينك ويجب عليك أن تصلي. لكن ما هذه العداوة السافرة للشريعة؟ ما هذا المروق؟ ما هذا النفاق؟ هذا تمرد على الله عز وجل، تمرد. والله تبارك وتعالى هو صاحب هذا الكون وخالقه، وخالق كل شيء. لكنها الدنيا التي فعلت بنا الأفاعيل. ولذلك أنا أعود إلى الحديث الذي ذكرته في المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ومسند أحمد وموطأ مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هو خلقنا لهذا سبحانه وتعالى، لعبادته وللعبادة فقط. ودائما ما أكرر أن الإنسان الجاهل حين يسمع هذا يقول: يعني عم الشيخ قاعد في المسجد وسيب العمل. العمل عبادة، العمل عبادة بالنية. أنا لا أطالبك بأن تجلس في المسجد، ولكن أطالبك بأن تعلم معنى العبادة وأنها اسم جامع. احفظ هذه العبارة أرجوك، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. ما دمت مخلوقا للعبادة، وما دام هذا حق الله عز وجل عليك، هل تدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أنا تعرضت لهذا الحديث بالتفصيل، حديث أنس عن معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه. ثم سأله: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. إن أردت أن تنجو من عذاب الله عز وجل فلابد أن تؤدي حقه، أن تقوم بحق العبودية له سبحانه وتعالى، بواجب العبودية عليك. ومعنى العبودية الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نقول هذا في دعاء الاستفتاح، لكن ينبغي أن تكون هذه المقالة صادقة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام مسلم. وهذا الحديث أصل في الأذكار التي تقال في الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة زاد الترمذي المكتوبة، كبر زاد أبو داود، ثم قال كبر ثم قال، لا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة زاد الترمذي المكتوبة وزاد أبو داود كبر ثم قال، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. ما دام الأمر كذلك ينبغي في كل عمل من الأعمال أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل. إن لم تستطع أن تستحضر نية صالحة في المباحات لابد أن تستحضر نية صالحة في العبادات، فأي عمل صورته أنه عمل لله عز وجل لابد أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل، وإلا عوقب الإنسان على هذا، يعاقب على هذا الرياء. لكن أن يريد بهذا دنيا، أن يعادي شريعة الله عز وجل لدنيا ويظل يقترح على الله عز وجل. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر إنا به كافرون، هذا سحر إنا به كافرون، ثم يقترحون على الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا أنه نزل على رجل عظيم من أهل مكة أو ثقيف الطائف، أهل الطائف ثقيف أو من مكة يعني من قريش، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. لكن شاف الاقتراحات والمناقشات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يبقى الإنسان في هذا الطريق لا يقترح على الله عز وجل ولا يقف من ربه عز وجل موقف المعلم لربه تبارك وتعالى. إن تكلمت عن العدل فاعلم أن العدل هو ما جاء به شريعة الرب تبارك وتعالى، لأنه الملك العدل الحق المبين سبحانه وتعالى. يبقى العدل ليس ما في ذهنك، والعدل ليس المساواة مطلق المساواة. يعني في شريعتنا مثلا جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، إن أردت أن تقول إن العدل هو المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث هذا مروق عن الدين ومحادة لله عز وجل وتمرد على شريعته تبارك وتعالى. إن جعل الله عز وجل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، كل هذه حدود، كل هذه حدود لا ينبغي لنا أن نتعداها. فليس العدل مطلق المساواة، وليس العدل ما في أذهان البشر، لكن العدل الذي أمر به ربنا عز وجل في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا العدل هو مراعاة حدود الله عز وجل. فتعريف العدل وضع الأمور في مواضعها، وهذا حكمة أيضا، وتعريف العدل الشرعي وضع الأمور في مواضعها الشرعية. شوف هذه المقالة للأستاذ حمدين صباحي بيقول فيها إيه، في مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية يستشهد بمقولة الأب فرانسوان رافيون: من الأفضل أن ينكر الإنسان الله ويكون قادرا على الألم والموت في سبيل العدل. من الأفضل أن ينكر الله ويكون قادرا على الألم والموت في سبيل العدل. هل إنكار الله عز وجل من العدل أصلا؟ وفي أي شيء يموت، في أي سبيل يموت لإعلاء العدل الذي هو في ذهنه؟ ماذا سيستفيد بعد أن يخسر نفسه وروحه؟ ماذا سيستفيد؟ أن ينشر قيما إنسانية أنتم تجرون وراء أوهام. لكن الإنسان الذي يموت في سبيل العدل الحق ويتعذب ويتألم، هذا يرجع عند الله عز وجل الدرجة الرفيعة، ويسأله أن يتوفاه شهيدا. فيقول: من الأفضل أن ينكر الإنسان الله ويكون قادرا على الألم والموت في سبيل العدل، من أن يؤمن بالله، من أن يؤمن بإله لا يأمر بالألم والموت في سبيل العدل. الله عز وجل يأمر بهذا، لكن إيه الجراءة دي؟ هو بيقول قد تكون مبالغة في النص، ولكن النضال من أجل العدل هو الهدف. لا، النضال من أجل العدل إن كان العدل هو إعلاء كلمة الله عز وجل، ففعلا النضال في سبيل العدل هذا مطلوب. مطلوب من الإنسان دائما أن يسعى في نصرة دين الله عز وجل. لكن العدل الذي في ذهنك أنت هذا لا يساوي شيئا. الناس لو تركوا وأهواءهم لتنازعوا ولساد قانون الغاب. تذكر هذه المقالة للشاطبي، إن الشريعة ده مجمع عليها، مش للشاطبي، إن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. لأن الناس ليه بقى بيقول كده؟ لأن الناس لو تركوا وأهواءهم فكل إنسان يريد إنفاذ هواه، ويعتقد أن راحته في تغليب هواه على هوى غيره، فيؤدي هذا إلى التنازع. بل إن الإنسان كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى: قد يهوى شيئا في وقت ولا يهواه في وقت آخر، بل يقف ضده. فلو ترك الناس هكذا لأدى هذا إلى التنازع والتقاتل وسيادة قانون الغاب والبقاء للأقوى، للأقوى مش الأصلح، للأقوى. فلذلك أطر الله عز وجل عباده على شريعة ليست من وضع أحد، من وضعه هو تبارك وتعالى. أمرهم بالإيمان، ثم بيّن أن هذا الإيمان لا يمكن أن يتحقق أبدا إلا بالاستمساك بهذه الشريعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن جاءت هذه الشريعة مخالفة لهواك في بعض الأمور، فتذكر قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي يعمل في سبيل الله تبارك وتعالى أو يريد أن يعمل لله عز وجل لابد أن يطرح الأغراض والأهداف الدنيوية وراء ظهره، وأن يخلص العمل لله تبارك وتعالى. لا يعمل كما يعمل هؤلاء، لا يعمل كعملهم ولا يشابههم أبدا. إياك أن تكون باحثا عن منصب أو عن مال أو عن ذكر أو عن شرف أو عن أي شيء، لا، لابد أن تجرد العمل لله تبارك وتعالى، تبتغي به الأجر من الله تبارك وتعالى. ده الإخلاص يا أخوانا، إنما الأعمال بالنيات. والله هذا الحديث جميع الناس يحفظونه، لكن شوف سفيان الثوري رحمه الله إمام الزهد والورع، الفقيه، وهو على فراش الموت قيل له: ما أشد ما عالجت؟ قال: نيتي. تصور سفيان: نيتي، لأنها تتقلب علي، كل ما حاول أعدل النية يجي الشيطان يريد أن يفسد علي نيتي. فالشيطان يحاول أن يصدك عن العمل، إن لم يستطع أفسد عليك النية. وما دام العمل في صورته لله عز وجل وفسدت فيه النية، فإنه يكتب في صحيفة السيئات. فالإنسان لا ينبغي عليه أبدا أن يعمل لدنيا، ولذلك لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، شوف اللي جه بعدها ايه، ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفة. زخرفة يعني ايه؟ سأذكر معنى الآية. وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن الناس جميعا سيكفرون لأغدق الله عز وجل على أهل الكفر، لكنه يعلم وهو الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أنه لو أعطى الدنيا للكافر فقط لكفر الناس جميعا. فلذلك كانت الآمال، أعطى الدنيا للمؤمن والكافر والبر والفاجر. هناك أناس يعيشون في رغد في الغرب وفي أمريكا وما إلى ذلك، وهناك أناس سلط الله عز وجل عليهم المجاعات، تراهم كأنهم هيكل عظمي وليسوا مسلمين أيضا، ثم يقبض الجميع إلى جهنم والعياذ بالله. بل جعل هذا سبحانه وتعالى في الأنبياء والرسل شيء عجيب، أعطى الملك لسليمان وداود عليهما السلام، ثم قبضهما إلى الجنة، وسلط على أيوب عليه السلام الأمراض ثم قبضه إلى الجنة نبيا مكرما بغير سابقة إحسان من سليمان وداود ولا سابقة إساءة من أيوب عليه السلام، وسلط الكافرين على بعض الرسل أو الأنبياء فقتلوهم كيحيى عليه السلام ذبح وزكريا عليه السلام نشر، وسلط رسول الله صلى الله عليه وسلم على صناديد الكفر بعد أقل من سنتين من هجرته عليه الصلاة والسلام فأمكنه منهم، وقتل صناديد الكفر على رأسهم فرعون هذه الأمة أبو جهل قبحه الله. فدي أمور جعلها الله عز وجل حتى في أنبياء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يكفر جميع الناس لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج يعني من فضة أيضا عليها يظهرون يصعدون ولبيوتهم أبواب أيضا من فضة وسررا عليها يتكئون برضو من فضة وزخرفة يعني ذهبا. شوف مسألة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. في قصة ستجدها في ترجمة منذر بن سعيد رحمه الله العالم الأندلسي الظاهري، كان الإمام في ذلك الوقت قد بنى قصرا وجعل له قبة من ذهب وفضة، قبة ضخمة، ثم دعا العلماء، وأنت تعلم أن هناك علماء السوء في كل عصر ومصر، أخذوا يثنون على هذه القبة ويقولوا له أنت وحيد ظهرك، أنت فريد دائما في كل شيء، حتى دعا منذر بن سعيد، فلما دخل عليه قال انظر إلى هذه القبة، فبكى منذر بن سعيد، فقال له ما يبكيك؟ قال ما ظننت أن الشيطان ينزلك منازل الكافرين. قال وما ذاك؟ فاستشهد بهذه الآية، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. فأطرق الإمام برأسه وجعل يفكر قليلا، ثم أمر بنقض هذه القبة. راجع سير أعلام النبلاء في ترجمة منذر بن سعيد رحمه الله. والآخرة عند ربك للمتقين. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا لازم نتذكر هذا دائما، ربط الحجر على بطنه من الجوع، وفي الحديث الذي أردده دائما، يعني شوف كيف كان عايش النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت الدنيا كرامة لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه الحجر من الجوع، العفش أثاث البيت الذي كان يقطن فيه، عمر لما دخل عليه رضي الله تعالى عنه قال فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رد بيتي ما رد بصري إلا شن معلقة إربة قديمة فدمعت عيناي وقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك فإن فارس الروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب أنت لسه في الحتة دي أما يرضيكك أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هي دي نقطة راجع هذا الحديث عند قوله تبارك وتعالى في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وعند قوله تبارك وتعالى أيضا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فينبغي أن يكون العمل خالصا لله، ينبغي أن تكون جميع تصرفاتك جميع علاقاتك في الله تبارك وتعالى. أنا رددت مرارا كلام الإمام الشافعي رحمه الله وأبي المعالي الجويني والزركشي في البحر المحيط، حكوا الإجماع على أنه لا يحل للمسلم أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، شوف في الصداقات، الصداقة الصحوبية تيجي تعقد صداقة وحكم ربنا في هذه الصداقات، ستجد قوله تعالى أيضا في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. افتح تفسير الطبري عند هذه الآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ستجد أن ابن عباس قال كل مخاللة ليست في الله عز وجل فهي عداوة يوم القيامة. وروى الطبري أيضا بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران، مات أحد المؤمنين فلما قدم على ربه عز وجل قال أي رب إن صاحبي فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم ويأمرني بفعل الفرائض وترك المحرمات ويخبرني أني ملاقيك، اللهم فهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله جمع الله عز وجل بينهما، ثم قال ليثني أحدكم على صاحبه فيثني بنفس الثناء إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم ويأمرني بالمعروف بفعل الواجبات وينهاني على المنكر يعني ترك المحرمات ويخبرني أني ملاقيك. فيقول الله عز وجل نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. فإذا مات أحد الكافرين قال على العكس من ذلك ويدعو الله عز وجل أن يضيع خليله كما ضيعه. يبقى حتى في الصداقة التي يعقدها الإنسان مع الناس لابد أن تنتقي أصدقائك. روى الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. راجع قوله تعالى في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى أنت لابد أن تتحرك في إطار العبودية لله تبارك وتعالى، كل أمر ينبغي أن تعرضه على كتاب الله عز وجل. نحن مقبلون على فتن، هذه الفتن ينبغي أن نقف فيها وقفة لله تبارك وتعالى. شوف في هذا التصريح الذي صدر في جريدة المصريون عدد اليوم الاثنين، التصريح كشف المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن اتجاه أعضاء الجمعية تنفيذ الاتفاق الذي توافقت عليه القوى السياسية بإلغاء الجدل حول المادة الثانية. بإلغاء الجدل حول المادة الثانية، هو جدل ده إيه؟ الجدل ده نحن بنقول الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، هم يقولون مبادئ الشريعة الإسلامية، وبعدين اقترح في الأول إن الأزهر يبقى هو المفسر لهذا وتبقى هو المرجعية لمبادئ الشريعة الإسلامية. الأزهر رفض، شيخ الأزهر رفض هذا، يعني دي وصمة في جبينه والعياذ بالله. شيخ الأزهر رفض أن يكون مرجعية، يعني يبقى يروح بقى الجبلاية يقعدوا في ينظموا الدوري أو أي شيء. إن رفض شيخ الأزهر أن يكون المرجعية في تفسير هذه المادة، يبقى بعد كده المحكمة الدستورية قالت إن مبادئ الشريعة الإسلامية دي عبارة عن الحرية والمساواة. طب ما تقول قوانين أفلاطون، ليه تقول الشريعة الإسلامية؟ أنت بتلف وتدور معانا ليه؟ بتلف وقاعد يقول فلسفات. الأستاذ وزير الخارجية السابق والمذيع بيدهنه يقول له أنت تعلم مدى شعبيتك عند مصر، عند الشعب المصري. شعبية إيه؟ رشح نفسه لم يأخذ أصواتا، مش رشح نفسه للرئاسة، لا ما أخذ شيئا. احنا مش عايزين بهوات يحكمونا، مش عايزين بهوات. سلوكيات السيد وزير الخارجية في وزارة الخارجية أيام أن كان وزيرا للخارجية معروفة. فبيقول إيه؟ كشف المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن اتجاه أعضاء الجمعية تنفيذ الاتفاق الذي توافقت عليه القوى السياسية بإلغاء الجدل حول المادة الثانية من خلال الإبقاء عليها كما هي في دستور 1971. خلي بالك شدك، 1971 ل 1980 أدي 10، ل 1990 أدي 20، ل 2001 أدي 30، في 2012 41 سنة. 41 سنة. يبقى الدستور الذي ستوافق عليه أو لا توافق، الذي سيعرض للاستفتاء إن تمت الموافقة عليه سيبقى لا يقل عن 40 سنة، كدستور 71 الذي يتكلمون عنه الآن، إبقاء المادة الثانية كما هي. طيب بيقول بقى واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية تضاف في باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ووضع مادة مستحدثة له في نفس الباب. والله أنا اللي أبلغني فضيلة الدكتور ياسر برهامي بأنهم سيستحدثون مادتين. المادة الأولى هي المادة الموجودة هنا، عدم إصدار قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية. المادة الثانية تنقية القوانين الموجودة من أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية. فين بقى المادة دي؟ مش موجودة. يبقى أنت حط لك المادة دي مادة خداعة، يقول لك عدم إصدار أي قوانين، يبقى فيما يستقبل، أما ما نحن عليه الآن فكما هو، كما هو ما نحن عليه الآن يظل كما هو. أين المادة الثانية اللي هي تنقية القوانين من المواد المخالفة للشريعة الإسلامية؟ أنا أقول لإخواني، لأن أنا سمعت تصريحا لم أرتضيه للدكتور عماد عبد الغفور حفظه الله، لما قيل له إن الدكتور عادل عفيفي وهو شقيق الأكبر يعترض على إبقاء هذه المادة كما هي، قال ينبغي على الدكتور عادل أن يكف عن مهاجمة اللجنة التأسيسية. إن كان عنده اقتراح يقوله، عنده اقتراح يقوله. ما هو قال الاقتراح يا مولانا، قال الاقتراح يفضل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهي دي مهاجمة اللجنة التأسيسية. وأنا دلوقتي بهاجم اللجنة التأسيسية؟ أنا بكلم الشعب، أقول للناس سيعرض هذا الدستور للتصويت، ماذا لو جاء بهذا الشكل؟ لا تصوت عليه. انت بتروح تحط صح او غلط، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، دي شهادة انت تشهد بها. هل تريد ان تقر دستورا استبعد حكم الله عز وجل، وجعل الحكم القانون الفرنسية والرومانية. وقت الأستاذ وزير الخارجية السابق يقول لك فلسفات لا تصلح لهذا القرن ولا القرن الماضي ولا قبل الماضي. يعني عايز يقول ده تخلف وإعادة لعقارب الساعة. نريد أن ننفتح على الدنيا، عايزين كده كل بيت زي ما كان بيطلع في الأفلام الراجل صاحب المثل، بطل الفيلم صاحب المثل العليا الذي يقف المواقف المجيدة، أو ما يدخل البيت تلاقي عنده بار في البيت وياخد كاس. عايز يقر في الأذهان إن ده مسلك طبيعي، ما فيش حاجة. سيبك بقى من التخلف والحلال والحرام، والناس طلعوا القمر وانت قاعد لسه تتكلمني في الحجاب، والناس طلعوا القمر، ايه علاقة القمر بالحجاب وطلعوا القمر بالحجاب؟ سفاهات سفاهات وطرهات يصدون بها عن دين الله عز وجل، وسيحاسبون على هذا. لكن انت صاحب عقل، ينبغي ان تحكم عقلك في هذا الامر. يقول لك الجدل الدائر حول المادة الثانية، فين الازهر؟ الصرح الكبير وعمال نقول مصر بلد الازهر، طب ما ده المحك الاساسي، الشريعة حكم الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. انا ارجو من كل واحد، مش عارف ان شاء الله المرة الجاية سآتي بكتاب الرسالة للشافعي رحمه الله لنقرأ معنى هذه الآيات. اطيعوا الله، ورد فعل الامر العامل هنا، واطيعوا الرسول ورد العامل ايضا هو فعل الامر، لأن طاعة الله طاعة مستقلة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيع أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة بما أطاع ما أطاع الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإن تنازعتم في شيء، شو بقى الآدي بقية الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما فيش أولي الأمر هنا، ده الشافعي بيقول رضي الله عنه فإن تنازعتم، يعني والله أعلم، أنتم وأولو الأمر في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون، إيمان مزعوم، مزعوم يعني إيمان كاذب ليس حقيقيا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني بيقول لك نؤمن بجميع الرسل وبجميع الرسالات، لكن المسلك بتاعهم يدل على أن دعواهم هذه ومقالاتهم هذه مقالات فاسدة كاذبة مزورة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ راجع كذا، راجع مثلا قول سعيد بن جبير رحمه الله، الطاغوت شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. راجع كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. حد كأنك عبد تطيع الله عز وجل، لا تنازع ربك تبارك وتعالى في التشريع للبشر، التشريع ده صفة الإله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلسفات، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، مصيبة لا بد تكون في مصائب مش مصيبة واحدة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قلوبهم مضلمة. ليه بقى؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. تظن أن الإحسان والتوفيق في مخالفة شريعة الله تبارك وتعالى؟ زي ما واحد مرة بيقول لي يا عم الشيخ احنا لو مشينا ولا قال الله وقال الرسول لا هناكل ولا هنشرب. إيه المعتقد الفاسد الكاسد ده؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الآلة براعه تبطل إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. دي وظيفته. اقعد اعمل موالد وكل حلاوه حمصيه وسمسميه وملبن وهات حصان للولد وعروسه للبنت، يعني ظنا ان هذا محبه للرسول عليه السلام. لا، محبه الرسول عليه الصلاه والسلام ان تطيعه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا ارسل الرسل. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يأبى رسول الله؟ مين مش عايز يدخل الجنة؟ قالوا: لا، انت فاكر انك انت تضرب رجل على رجل وقاعد تتمنى وخلاص وفاكر ان الجنة مضمونة في جيبك؟ لا، ادرس الشريعة وشوف انت فين، اعرض نفسك على كتاب الله. كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هو الذي أذن في طاعته سبحانه وتعالى. لكن من الناس من يطيع الرسول ومنهم من لا يطيع الرسول. الذي يريد أن لا يطيع الرسول ويقول فلسفات، تعال نشوف بقى في الآية اللي وراء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون. قال الإمام الطبري، راجع تفسير الطبري: لا يصدقون بي ولا بك يا محمد عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما يقول عز وجل حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أنا والله دلوقتي في مشجرة، في خلاف بيني وبين هذه الأنباء التي تترامى إلي عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فلابد أن نحاكم هذا الكلام إلى قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أدعو جميع القوى الإسلامية المشاركة في اللجنة التأسيسية ألا يوافقوا، ألا يلوثوا أنفسهم بالموافقة على هذا الدستور المعوج. هذه المادة الثانية. المادة الثانية تبقى كما هي على الدستور 71، ووضع مادة أخرى أن عدم جواز وضع قوانين تخالف الشريعة. طب أين الشق الباقي؟ مع تنقية القوانين الموجودة حاليا من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، أين هذا الشق؟ أين هذا الشق؟ خلي بالك، أكرر مرارا وتكرارا، قدر الله عز وجل نافذ ولن يكون إلا ما قدره سبحانه وتعالى. لكن دي ابتلاءات ليك أنت، تأخذ بالأسباب وتقف الموقف الصحيح، وكل شيء بقدر، ويفعل الله عز وجل بينا وبهم ما يشاء. لو طلعت المسألة بهذه الطريقة كن على أهبة الاستعداد لتصوت بالرفض، بل نحن نرفض هذه الصياغة من الآن، ولا نسلم ديننا للأستاذ عمرو موسى وأشباهه الذين حولوا الدين إلى فلسفات ويريدوا أن ينفتح على العالم. ينفتح هو على العالم، لكن لا تحملني على هذا، لا تحملني على هذا. منذ متى وأنت يعني صرت إماما للإسلام تتكلم عن المادة دي تنفع والمادة دي ما تنفعش؟ لا، كل واحد يلزم حد، وهذا طغيان. راجع سورة النور لتعلم أن هذه أن ما يقوله الإنسان يتعرض للإيه؟ للامتحان فيه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وأطعنا كمان هناك. ألم ترى إلى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هنا بقى إيه؟ وبالرسول كمان وأطعنا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أعرض، أنت حر في داعية، لكن تحملني على هذا إطلاقا إن شاء الله لن يحدث هذا أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، إلا أن يشاء الله شيئا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لو كانت الشريعة في صالحه يقول لك الشريعة عم الشيخ، إن كانت الشريعة ليست في صالحه يقول لك لا ما ليش دعوة وأقول الأمر منكم. تقعد تفهم فيه والله القانون، القانون نحن ماشيين أباءنا أجدادنا كانوا ماشيين على هذا القانون، أباءك وأجدادك. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين، خلي بالك بقى ده المؤمن هو ده، دي مقارنة عشان تشوف انت فين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، فأولئك هم الفائزون. لكن أنا أنصح إخواني أن نكون دائما في الحصن الحصين. الحصن الحصين اللي هو إيه؟ الذكر. الذكر، ذكر الله عز وجل ده الحصن الحصين. اوعى تفهم أن أنا أقصد الذكر ده، لا ليس هذا. الذكر بالقلب واللسان، ذكر اللسان له ثواب لكن لن تترتب عليه فوائد الذكر. وأعلى الذكر كما ذكرته نقلا عن الحافظ قبل ذلك مراعاة الحدود، مراعاة الحدود. لازم تدرب نفسك على هذا دائما. كل شيء لابد أن تعلم حد الله عز وجل فيه قبل أن تتصرف. الذكر، شوف الآيات دي برضو من سورة الزخرف، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش، العشاء مرض العشاء اللي هو ضعف الإبصار، فالعشاء الليل ضعف الإبصار بالليل، والمراد العشاء هنا ضعف البصيرة أو كل عمل بصيرة أو مرض البصيرة الذي يضعف عن ذكر الرحمن. ومن يعش عن ذكر الرحمن يسلط عليه الشيطان، مقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني هذا الرجل الذي أقسم ألا يصلي هو يظن أنه على الحق، وهذه المرأة التي يعني دعت ربها عز وجل فعلا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لا تدعي، يعني لا تلجأي إلى السماء، أعطي نفسك فرصة، جادلي بالباطل، لكن تدعي ربنا يصادف هذا باب الدعاء مفتوحا فيوبق دنياك وأخراك. تعقلي يا امرأة ربنا يهديك، لا إله إلا الله. هي تظن أنها على الحق المبين. والأخرى يعني جابوا مرة فنانة في التلفزيون عاملين ميدان باسمها في أكتوبر، فبتقول لها يا مدام فلانة المذيعة في رمضان، طب لو جيت دلوقتي مشهد في الفيلم في قبلة بين البطل والبطلة، أتلاقي مصوره، أتلاقي في رمضان، أتلاقي العمل عبادة، هذا العمل، العمل منه ما هو عبادة للرحمن ومنه ما هو عبادة للشيطان، فالعمل ده عبادة للشيطان، يعني ده عبادة فعلا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هو اللي بيسجد اللي بيعبد الشيطان بيسجد له يعني ولا بيصوم له؟ لا، ما احنا قلنا ان العبادة الطاعة المطلقة لله عز وجل. ان حطيت ايدك في ايد الرسول عليه الصلاة والسلام ومشيت وراه يبقى دي عبودية لله، خالفت منهج الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى انت ماشي مع شيطان. ده مش كلامي، في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، وقال هذا صراط الله مستقيمة، وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إليه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ها حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فبئس القرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. بعد قد إيه؟ بعد إيه؟ بعد ما فات. يعني هذا ندم حين لا ينفع الندم. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. خلاص يعني لن تستطيع أن تأتنس به ما دام معك في العذاب. لا، عذاب ربنا سبحانه وتعالى لا يحتمل أبدا، لا يحتمل أبدا. ومن ترك الذكر بالكلية ده الميت بقى، هذا هو الميت. روى الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. شوف فرق بين الاثنين، كمثل الحي والميت. واحد بيتحرك في إطار الشريعة والثاني منابذ للشريعة، وفي نوع من التهارج. يعني شوف أخونا الأستاذ الشيخ خالد عبد الله، الراجل بيرد الهجمات التي تهاجم بها الشرائع ويهاجم بها التيار الإسلامي. أم جاء واحد يتهم الأستاذ خالد عبد الله بأنه الحرق المجمع العلمي؟ أنا يعني أظن أنهم سيقولون عنه أيضا أنه الذي كسر أنف أبي الهول، وهو الذي شارك في أحداث 11 من سبتمبر وكان تبع تنظيم القاعدة. ما هو الفاسق خبر ساقط أصلا، والذي يصدق خبر الفاسق هو فاسق مثله، فنحن في مأمن من هذا. لكن أنا أقول للأستاذ خالد عبد الله أنت استضفت هؤلاء ودنست بهم قناة الناس، ماذا كانت النتيجة؟ فاسق اتباع عليك هذه الادعاءات في صحيفته، فكل هذه أكاذيب. أنت يعني أنا أعلم أنك تحاول أن تؤلف، لكن الأموال تفعل مفعول السحر مع هؤلاء. هؤلاء لا مبدأ لهم، لا دين ولا مبدأ ولا خلق ولا أي شيء. فلا تشغل نفسك بهؤلاء ولا تحزن. هذا يعني الطريق طريق عواقبه معروفة، وكذلك العقبات التي في الطريق معروفة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عليه ساحر. أنا مش بقول بقى أن خالد عبد الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أنا أقصد أن أقول من اتبع هذا الطريق وسلك الصراط المستقيم، مش الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ الشيطان ده شيطان الإنس وشيطان الجن، كما قال عز من قائل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالشيطان قاعد على الصراط المستقيم كقاطع الطريق والعياذ بالله. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، يعني شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأنا أطالب إخواني جميعا، ما أسهل أن يطلق الإنسان لسانه في الناس، لكن ما أصعب أن يتحرى الإنسان طريق العدل والإنصاف دائما. طريق العدل والإنصاف أن تشهد على المحسن حتى لو كان من أكفر الناس، إن أحسن في موقف تقول إنه أحسن، وإن أساء المؤمن في موقف تقول إنه أساء، لا تكابر. قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ما دام هتتكلم تعدل. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. مش العدل بتاع الصباح، العدل ده تارة نأتي معنى الحق تشهد بالحق، والعدل هو ما حكم به الله عز وجل في كتابه. فانتبه إلى هذا الأمر. إن رأيت الناس يعني يحيدون يمنة ويسرى، ما هو ده موجود وارد. شوف لما ابن مسعود رضي الله عنه راجع تفسير الطبري رأى بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، سئل عن الصراط المستقيم فقال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وعن يمينه جواد وعن شماله جواد وثم رجال. ثم رجال يا أستاذ خالد أنت وغيرك والدكتور أستاذ الدكتور عبد الله بدر. وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة ومن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار. فوارد أن الإنسان ينحرف، نسأل الله أن يعيذنا من الانحراف عن شريعته. ولذلك يقول في هذه السورة العظيمة سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف له عليه الصلاة والسلام ولقومه قريش ولقومه أيضا الذين اتبعوه، الذين اتبعوه قومهم الذين اتبعوهم أهله. فنحن ندخل في كل من استقام على أمر الله تبارك وتعالى ينال هذا الشرف وهذه الرفعة. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عند بعض الأخبار يبقى احنا أخواننا لازم نبقى مع بعض في الفترة المقبلة دي. احنا مقبلين على الاستفتاء على الدستور وعلى انتخابات تاني، أتمنى أن لا نضطر إلى هذه الانتخابات. لكن على كل حال ينبغي دائما أن نحرص على الوقوف إلى جوار الشريعة. نحن ينبغي أن نكون حراسا للشريعة، ونتذكر الحديث الذي رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. إيه القائم على حدود الله؟ المستقيم عليها، الحارس لها، الحارس. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. وانتم عارفين بقية الحديث: لو أن الذين في أعلاها تركوا الذين في أسفلها ليحدثوا خرقا ليستقوا منه، يا خبر، يبقى السفينة كلها تغرق. فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. مصر تلغي احتفالات اليهود بعيد الإسكندرية لأول مرة منذ 176 عاما لأسباب أمنية، الحمد لله. عامر الكبيسي مذيع بقناة الجزيرة يقول: كيف يكون شعورك وأنت تصلي العشاء ثم بانتهاء الصلاة يكون جارك هنديا فتسمع دعاء منه يقول: يا رب احفظ الرئيس مرسي؟ أنت تصلي في الحرم باكستاني الهندي، فتصار كيف يكون شعورك بعد أن تسلم من الصلاة فتسمع هذا الهندي يقول: يا رب احفظ الرئيس مرسي؟ خبر آخر: ارتفاع الاحتياط النقدي إلى 15.1 مليار دولار لأول مرة منذ الثورة. التلفزيون الفرنسي: خطاب مرسي أمام قمة عدم الانحياز يدخله نادي الكبار. الأستاذة الدكتورة هبة عزة رؤوف حفظها الله تقول: تعجبت ممن طالب مرسي بعدم الذهاب لإيران، ما فيش في السياسة حاجة اسمها كده. تحديد ماذا تريد من الزيارة والرسائل التي تريد توصيلها وقد تم ذلك. الأستاذ الدكتور الشيخ سلمان العودة قال: ليذهب كل الرؤساء العرب إلى إيران إذا كانوا سيصدعون بالحق كما فعل الأستاذ الدكتور مرسي. طيب، وصفت صحيفة صهيونية الرئيس المصري محمد مرسي بأنه شخص هادئ وفاعل وفطن ويدرك متى يسكت ومتى يتراجع ومتى يهاجم. في مقابل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي يهوى الصياح والسباب، وقال الكاتب: نمرود هورفيتس في صحيفة ميجافون إنه في مقابل الصيحات والغوغائية لدى رئيس الوزراء الإسرائيل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوجد الآن زعيم مصري هادئ وفاعل وفطن رغم أن الجميع تعاملوا معه في الأسابيع الأولى من حكمه باعتباره سياسيا من الدرجة الثانية ضعيف وباهت وكرسي الرئاسة كبير عليه. فاكر الاستبن في نقطة بالمناسبة يقول لك يعني اللي حسبناه استبن طلع منفاخ. وأكد الكاتب الصهيوني أن الكثيرين باتوا ينظرون اليوم للرئيس مرسي بمعايير دولية مختلفة ويرون أنه قادر على مواجهة مختلف المشاكل الدولية والمعارضة الشرسة من الداخل. وأشار إلى أن النقد الذي تعرض له مرسي حينما قرر زيارة إيران من جميع الاتجاهات بما في ذلك الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والعديد من دول الخليج والحركة السلفية في مصر إلا أنه استغل المنبر الذي أتيح له لانتقاد سياسات إيران في المنطقة وتقوية مكانته في عيون المصريين. وأضاف إن مرسي أعلن تأييده الصريح للثورة السورية ووصف النظام السوري بنظام القمع ما مما أغضب الوفد السوري الحليف لإيران الذين انسحبوا من القاعة. وقد حظي خطابه بترحيب الجميع بما في ذلك المعارضة المصرية وثوار التحرير الذين أغدقوا الثناء على مرسي وأكدوا أن رؤيته تتماشى مع مطالب الثوار. وأكد وجود مخاوف صهيونية من الرئيس مرسي حيث أنه ربط في خطابه بين الكيان الصهيوني وسوريا عندما أعلن أن الشعب السوري والشعب الفلسطيني يريدان الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية مشيرا إلى أن كل من سيتعامل بجدية مع تلك الجملة وغيرها من التصريحات يدرك أن السياسة الصهيونية حيال الفلسطينيين هي شيء مهم بالنسبة للقيادة المصرية ومن المنطقي أن تطرحها مصر مرارا وتكرارا في كل الساحات والمناسبات إلى آخر كلامه. وأضاف أنه في مقابل ذلك يداوم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على الصيحات ومناطحة الجميع بما في ذلك عض الأيدي التي تمد له من قبل الأمريكان رغم أنهم يمدون جيشه بالكثير من الأسلحة المتطورة. أستاذ حمدي احنا معنا قد ايه؟ 10 دقائق. انتقل الى نقطة اخرى. للأسف الشديد هذه المقالة لعلي بن حسن الحلبي الأثري. وعلي الحلبي الأثري متهم من قبل اللجنة الدائمة في المملكة السعودية بأنه مدلس يدلس كلام أهل العلم. والإنسان قد يخطئ في النقل أو في الفهم أما أن تتعمد طريقة القص واللزق في كلام العلماء لتروج مذهب المرجئة وتدسه على أهل السنة باعتباره أنه مذهب أهل السنة هذه طريقة وضيعة جدا وجريمة خطيرة. أنا كنت أتمنى من هذا الرجل أن يهتم بأحداث سوريا وألا يتدخل في الشؤون المصرية لكن هذه طبيعته. وكان في العصر البائد الأسود يجادل عن الطواغيت دائما. يعني الرئيس حسني مبارك هو ده ولي الأمر لكن دلوقتي بيقول ايه بيعاتب حزب النور السلفي وبيقول فلولا اصواتكم الانتخابية لما فاز الاخوان المسلمون بالرئاسة على وعود فها قد انفض السامر. فاين هي يعني الوعود بل بعضها لقد تحقق فيكم هداكم الله سبل السلام المثل المصري السائر خرجتم من المولد بلا حمص. شوف الطريقة دي طريقة التجار خرجتم من المولد بلا حمص هذه طريقة التجار لكن ليست طريقة العاملين لله عز وجل. حمص ايه مولد ايه وده مولد هي نهيبة ويقول لك يعني ايه هانتم قد اوصلتم الاخوان المسلمين الى الحكم. لان الرجل ده استراتيجيته ده يعني معتمدة على معاداة الاخوان, بل معاداة كل من يعني يهمز الحكام الطواغيت ولو بكلمة واحدة. فهذا ليس سوقك ولا هذه ليس بضاعتك, كف عنا وانشغل بما أنت فيه, انشغل بما أنت فيه. أنت لن تدرك أبدا ولن تذوق طعم ما نحن فيه, لأنك والعياذ بالله دلست كلام العلماء. هو بيقول لأحد شيوخنا الأفاضل: ألم تتعظ بما جرى ولا يزال يجري في مصر الحبيبة؟ تصدق الرجل شايف النور ظلمة والظلمة نور, بيقول له ألم تتعظ بما جرى ولا يزال يجري في مصر الحبيبة؟ لقد تنازل القوم عن الكثير والكثير مما كاد يوصلهم إلى نزع ورقة التوت قبل أوانها. شايف التشخيص بتاعه, هو بيعتبر أن مصر الآن في مصيبة, لكن في عهد الرئيس حسني مبارك المخلوع كانت مصر في الرغد, وكان الرئيس المصري هو ولي الأمر. الذين سلكوا هذا المسلك عاقبتهم معروفة, ادخل كده وانظر إلى عاقبة واحد منهم كيف انتهى به الأمر. أسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى الصواب, الذي نبذني في فترة من الفترات أسأل الله أن يرده إلى الصواب وأن يهديه. الثاني: أحد دعاتكم يا علي في الإسكندرية انتهى به الأمر إلى أن يقول: كل من يتولى الأمور في مصر فهو ولي أمر ينبغي أن نسمع له ونطيع حتى لو كان البابا شنودة. حتى ده موجود بالصوت والصورة على اليوتيوب, حتى لو كان البابا شنودة. فهذا الطريق عواقبه معروفة, وأنت كنت تطنتن دائما بأن هتك لحوم العلماء مش عارف ايه, لحوم العلماء مسمومة, وسنة الله عز وجل في آكليها معلومة, وما إلى ذلك. أنت الذي تأكل في لحوم الجميع, في لحوم الجميع أنت ومن شابه. كفوا عن هذا, كفوا عن هذا, وادعوا الله عز وجل. أكثر من هذا الدعاء ربما لا تعرفه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل, فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمسألة بقى أنك أنت تقول الحزبيات والإخوان وانت وصلتموهم للسلطة وما إلى ذلك, كل ده كلام بارد بايت كنتم تقولون لحساب أمن الدولة لحد ما صدقتموه. ويقول أهل البدع, طب قول لي اذكر لي ما هي بدعهم. يقول لك الشيعة, الشيعة يا راجل حرام عليك, هم متشيعين. يقول لك سيفتحون بابا وهنلاقي الحسينيات, وواحد فيهم كتب لماذا نعارض الإخوان المسلمين, يقول لك هتلاقي نكاح المتعة. كل الترهات والأكاذيب التي استمرؤوها, فهؤلاء لا يعملون إلا في الظلام. يا علي ليس هذا جوك, ليس هذا جوك, انتظر ربما يقلب الشيطان الأمر في أي بلد آخر فترى الظلمة نورا وتكون كالخفافيش. أنتم خفافيش, فكف عن هذا وانشغل بنفسك. مصر بخير بفضل الله عز وجل, وكل أهل العلم يشهدون بهذا, كل أهل العلم الذين يتحلون بالإنصاف يشهدون بهذا ويدعون للرئيس محمد مرسي. فكف عن هذا ومن نغمة الإخوان المسلمين مش إخوان المسلمين. أنا والله أريد, شوف تعال نرجع الحديث ثاني مرة, أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. أنا أود من صميم قلبي أن نترك كلمة التيار الإسلامي, التيار السلفي, التيار الجهادي, التيار الإخوان المسلمين, أن نندمج جميعا في كيان واحد. مسألة التيار الإسلامي عزلتنا عن رجل الشارع, يبقى أنا بقول أنا تيار إسلامي, طب الرجل ده إيه؟ فالرجل ده بيشعر أن في فارق, في فجوة بيني وبينه. هذه الفجوة صنعها الأمن والنظام السابق فادي اغتصب وجعل أهلها شيعة, ونحن ساهمنا في تعميق هذا الأمر. مسألة يقول لك إيه طارق, تلاقي واحدة كل دعوتها قائمة على مهاجمة الإخوان, شيء غريب جدا. يا ست تعلم الناس ما ينفعهم واتق الله عز وجل في هل أعراض الإخوان كلأ مباح بهذه الطريقة؟ يعني أي شيطان الذي زين هذا الأمر إن احنا نعرض السلفي ينهش في الإخوان والإخواني ينهش في السلفي وما إلى ذلك؟ أي شيطان الذي زين هذا؟ قد تعملين أعمالا صالحة لكن هذه الأعمال تكون في ميزان غيرك، قد تأتينا مفلسة يوم القيامة. فينبغي علينا أن نتحرم. لما النبي عليه الصلاة يقول كل المسلم على المسلم حرام، هل يقصد بالمسلم هنا السلفي؟ كل السلفي على السلفي حرام، دمه وماله وعرضه؟ كان بيخاطب السلفي يعني أنا مش فاهم، ولا بيخاطب المسلم؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أنا يعني في تذكرت إن شاء الله في المرة القادمة هناك كلام نفيس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم يختص بهذا الأمر إن شاء الله بإذن الله. إن تذكرت سأقرأ عليكم هذا الكلام في الأسبوع المقبل إن شاء الله. آخر حاجة، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. فنصيحة لأولي الأمر، والله كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه كانت قصة في غاية العجب كلنا يعرفها، رواه البيهقي وكذلك البغوي في شرح السنة، والإسناد صحيح أو حسن، أنه لما ذهب إلى الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس خرج بطريقة الشام لاستقباله ومعهم أبو عبيدة بن الجراح وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. وعمر رضي الله تعالى عنه جاي ركب بغلة يركب بغلة ويلبس ثوبا مرقعا، عرضت له مخاضة، مخاضة وحل، فنزل من على بغلته وشمر ثيابه، شمر ثيابه وخاض المخاضة. يعني مش بيه، مش بيه، ده ممكن واحد من المصلين، رجل مصلي ولابس بدلة محترمة وكرافته والقميص اللون مش عارف عامل ازاي ومديها، نقض وضوءه بعد ما خرج من البيت وهو متوضي، وصلاة المغرب يترك صلاة المغرب ويقول لك معلش يا أمرأة تروح، تخرج صلاة المغرب عن وقتها، يقول لك أصلا لسه هشمر بقى وبعدين القميص هيتكسر. لا، عمر رضي الله تعالى عنه نزل وشمر ثيابه وخاض المخاض عن رجليه، بقى فيها واحد لئلا يشق على ايه، على دبته. فهرع اليه ابو عبيده بن الجراح وقال يا امير المؤمنين ان هذا مسلك معيب عند اهل هذه البلاد. فدفع في صدره وقال اوه لو غيرك يقولها يا ابن الجراح، انا كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، عزنا في الإسلام. وأنا عارف أنتوا ناس مسلمين أفاضل وصالحين، لكن إحنا عندنا عهود بأنه ستطبق الشريعة، عهود أعاهد الله أن تطبق الشريعة كاملة، ينبغي في خطواتنا أن نكون سائرين إلى هذا الاتجاه، اتجاه تطبيق الشريعة. حط الدستور صح ولا أن يطبق بعد حين على حسب المصالح وما نراهم من مصالح ومفاسد وما إلى ذلك وقواعد أمر معروف ونهي عن منكر، لكن يوضع الدستور بصيغة صحيحة. وأذكر أخيرا بقول الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أعاذنا الله إياكم من أن ندخل تحت هذه الآية. لكن أهل الحق ينبغي أن يقفوا وقفة الحق وأن يستنفروا الناس، اخرج على الناس قول لهم يا جماعة احنا هناك صراع في اللجنة التأسيسية، هناك أناس لا يريدون التنصيص على الشريعة، وإحنا يا الشريعة يا خلاص يا الموت يا الموت الزؤام كما يقال. فأنت لازم تقف وقفة لله تبارك وتعالى، لأن الدستور في النهاية سيستفتى عليه الشعب، وإن شاء الله يكون الاستفتاء نزيها بإذن الله تبارك وتعالى. فنحن في مرحلة جديدة ستكتب شهادتهم ويسألون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.